لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في يوم الثلاثاء الثالث من شعبان 1406 هجرية الموافق 16 من تبرين 1986، يتجدد لقاؤنا مع الله تبارك وتعالى وفي الله عز وجل، وتقوى المودة بيننا وتقوى أواصر أخوتنا في الله عز وجل. وحديث اليوم حول هذا العنوان: الأمة الإسلامية والدور العالمي المفقود. حول الإسلام الذي لحظ بحضارة الغرب الزائدة، وحول احتياج العالم اليوم للإسلام، وكيف تؤهل الأمة الإسلامية للقيام بهذا الدور. مع محدث اليوم الذي تعرف على دعوة الإخوان المسلمين منذ نعومة أبطاره على يد الأستاذ محمد عبد الحميد أحمد منقول الطلاب، وكانت سن روح المدار 11 عاما، وفي شبابه يعمل وكيلا للنيابة، ووقف موقف الدفاع عن قضية الشريعة الإسلامية مما دفع الصحف حينذاك لمدح موقفه وجرأته في الحق. وفي عام 1965 كان مع ركب المؤمنين الذي وقف أمام الطاغية، فتم لقاؤه في السجن. وفي داخل الزندان تخرج هذه المؤلفات: الإيمان الحق عندما يحكم الطغاة في الزندانة، وتوجه هذه الرسائل في صدق إيمان وفي شعور ثابت إلى الأمة المسلمة. حملت الطغاة في الشريعة ومقابلتها بالقانون، تعرف على دعوة الإخوان كما رأينا، وظل يدافع عنها ويقول عن نفسه: تعلمت حقيقة الدعوة حين قتل الإمام عبد القادر عودة. حول هذا العنوان: الأمة الإسلامية والدور العالمي المفقود، يحدثنا الدكتور المستشار علي جريشة، فليتفضل مذكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الدعاة إلى الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأسأل الله أولا أن يغفر لي ما لا يعلمه الناس، وأن يجعلني خيرا مما يظنون، وأستغفر الله لي ولله، وأسأله أن يدخلنا في رحمته وهو أرحم الراحمين. وهذا هو الموقف الأول الذي أقفه في هذا المكان، بل في مصر كلها، منذ أكثر من 5 سنوات، حيل بيننا وبين أن نلقى أحبابنا. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم على خير وفي خير، ونسأل الله أن يكون ذلك بشير خير إن شاء الله لنا في ديننا ودنيانا، وأن يكون بشير نصر لهذه الأمة التي طال صبرها وطال انتظارها. أيها الإخوة الأحباب، لا أود أن يضيع شيء من الوقت في مقدمة أو في تقديم. والموضوع الذي طرحه أخوكم الكريم موضوع لا تكفيه محاضرة، بل إنه موضوع مؤلف كبير ينبغي أن يكتب. لا لكني أستعين بالله سبحانه وتعالى وأسأله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا. إن الذي يسير أيها الإخوة في أرجاء هذه المعمورة والذي يقرأ صحائف القوم مباشرة ويأخذ من ألسنتهم هم الذي يفعل ذلك كله يصل إلى نتيجة أقولها قبل أن أقول المقدمة لتكون المقدمة حيثيات ذلك الحكم. إن الحضارة الغربية والشرقية على السواء على وشك أن تعلن إفلاسها، وإن الوريث الوحيد لهذه الحضارات هو هذا الإسلام العظيم الذي من الله به علينا حين قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات إن قدر لكم أن تسيروا في الأرض لتروا إلى أي مستوى وصلت حضارات القوم فإنكم سوف توقنون من ذلك، وإنكم إن طالعتم ما كتبوا ولسوء ما كتبوا فإنكم كذلك تصلون إلى نفس النتيجة. إن الغرب يقوم في نظامه السياسي على عمود واحد هو عمود الديمقراطية، وإنه يقوم في نظامه الاقتصادي على عمود واحد هو عمود الرأسمالية، وإنه في نظامه الاجتماعي يقوم على عمود أو أعمدة تدور حول ما يعتنق من مذاهب الإباحية أيا كانت أيا كانتها. إن الديمقراطية التي عاش ويعيش لها الغرب هي التي يسميها بأنها حكم الشعب للشعب، ونحن لسنا ضد الديمقراطية لأن عندنا ما يعلو عليها بإذن الله، لكننا نريد أن نبين أي إفلاس وصلت إليه هذه المبادئ. إن الديمقراطية التي تعني حكم الشعب للشعب قد انتهت إلى صورة الديمقراطية النيابية، وهي التي تعني حكم الأغلبية. وإذا أردنا أن نحسب في عجلة عادلة كيف يقول الأمر لا إلى الأغلبية بل إلى الأقلية، فإننا إن افترضنا أن بعد الماء تعداده مليونا من الناس، فإن الذي يقتلع من وسط هذا المليون لا يزيد عن نصف مليون، وإن الذين يتاح لهم إن نجحوا أن يحكموا يكفي أن يكونوا بالنصف زائد واحد بالأغلبية المطلقة، وعلى ذلك فنصف نصف المليون زائد واحد يستطيع أن يصل إلى الحكم. ثم إذا اجتمع هذا البرلمان الذي تعداده مثلا 400 والذي يمثل نصف نصف المليون فإنه يكفي لصحة اجتماعه أن يحضر فيه النصف زائد واحد، أي يكفي لصحة الاجتماع أن يحضر 200 وشخص واحد لصحة الاجتماع، أي أن هذا العدد يمثل في الواقع نصف نصف المليون، نصف 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 المليون. المهم أنه يصح بعد ذلك لصدور أي قرار صحيح أو قانون صحيح أن يسلط عليه نصف الحاضرين زائد واحد، أي من 201 يكفي 101. إذا تركنا تعداد الشعب الذي ربما نحتاج إلى عملية حسابية طويلة لمعرفته، فإن معنى ذلك أن ربع أعضاء البرلمان زائد واحد يستطيعون يفرضه على الشعب كله اي رضا. ومعنى ذلك ان الاقلية في الواقع هي التي تحكم وليست الاغلبية. من اجل ذلك تنادى علماؤهم بان الديمقراطية التي نزعمها ليست ديمقراطية حقيقية، لانها ان سميت بانها حكم الاغلبية فهي ليست كذلك، وان سميت بانها حكم الشعب للشعب فليس الشعب هو الذي يحكم. ثم يضيف بعض علمائهم من الذين اتاهم الله بسيطا من النور فيتساءلون كيف بارادة البعض وهي ارادة جزئية ان تفرض ارادتها على الكل، كيف لها ان تشرع للناس لتفرض من ارادتها الجزئية على ارادات الناس جميعا. وينتهي بعضهم الى انه لا بد لقانون محترم من ان يستمد هذا القانون من قوة اخرى غير قوة الناس، من قوة فوق الناس التي نقولها نحن هي قوة الله رب العالمين. هذا في جانبهم الديمقراطي. وفي الواقع الذي تعيشه كثير من البلاد الديمقراطية فإن الشعوب تتمزق بين أحزاب عدة تتنازع أكثرها لا على المبدأ ولكن تتنازع حول كراهية الحكم وحول مصالح جزئية ومصالح حزبية قليلة وصغيرة. ومن ثم فإن علماء الفقه الدستوري يعلنون إفلاس الديمقراطية كنظام سياسي في الغرب ولا يجدون البديل عن ذلك. وفي مقابلة ذلك نجد في المعسكر الشرقي يقوم ما يسمى بديكتاتورية البروليتاريا. البروليتاريا عندهم تعبير يشير إلى الكادحين الطبقة العمال والسلاحين. هكذا يعلنون أنهم يريدون حكم هذه الديكتاتورية. وإن تداولنا عن اللفظ الذي يستعملونه فإن الديكتاتورية البغيضة هي التي تتحكم في المعسكر الشرقي كله أيا كان الموقع الذي هو فيه. وإن الفرد هناك لا يكاد يجد قدرا من الحرية، وإن ما يزعمون من حريات يكذبها الواقع الذي يراه من يعيش في وسط هذه المجتمعات ويرى كيف يختلق الفرد فيها وكيف لا يجد حقوقه العامة وحقوقه الخاصة، بل لا يجد لنفسه وجودا داخل هذا المجتمع إلا أن يكون ترسا من عجلة ضريبة تسير إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدكتاتورية في مواجهة الديمقراطية في النظام السياسي. في النظام الاقتصادي أيها الإخوة يعتنق الغرب ما يسمى بالرأسمالية، وهي تقوم على الاقتصاد الحر، لكنها في الواقع تنتهي إلى مجموعة من الاحتكارات ومجموعة من التكتلات الاقتصادية تستغل الناس وتفرض عليهم ما يريدون، أي ما يريد هؤلاء المستغلون لا ما يريد الناس. وفي الوقت نفسه تورث تلك المجتمعات فقادة شديدة حتى أن المجتمع الألماني وهو من المجتمعات المتقدمة في هذا المجال يعيش فيه أكثر من مليون عاقل. في مواجهة ذلك تعترف المعسكرات الشرقية ما يسمى بالإسرائيلية، وهو نظام يجعل الدولة تتدخل في كل شيء حتى في أقل شيء تدير المفاسد وتدير المفاصل، كما نقلها إلينا يوما ما من أراد أن يقلد تلك المجتمعات. تنتهك تلك المجتمعات في الواقع الاقتصادي إلى إفقار الفقير أو إلى إفقار الغني وزيادة الفقير فقرا وزيادته حرمانا، وفشلت من الناحية الاقتصادية الفنية فشلا ذريعا وأصبحت مدينة ولا تستطيع أن تجد قوتها. وأكثر البلاد التي اعتنقت الإسرائيلية حلت بها نقمتها فصارت في الذيل بعد أن كانت في المقدمة الإباحية والضغوط الاقتصادية فيجعلون المجال مفتوحا أمام الإباحية تعويضا لهم عن ذلك الانحلال عن ذلك الكبت الشديد في المجال السياسي والاقتصادي. ويصل الأمر في الغرب إلى أن بعض الكنائس حتى تشجع روادها فإنها تدعو في إعلاناتها عقب الصلوات التي تقام مرة كل أسبوع تدعو إلى حفل راقص يشترك فيه الشباب والفتيات تحت إشراف راعي الكنيسة في تلك البلاد. وكثيرا ما روي هذا الإعلان وكثيرا ما غورث ذلك الأمر تحت رعاية الكنيسة. بل إن الكنيسة التي كانت تعارض أشياء مما تعتبرها يتعارض مع شعائر الكنيسة أو شعائر الدين صارت تحلها الآن تحت ضغوط الانحلال الاجتماعي الذي صار سمة من سمات الحياة الاجتماعية في الغرب. ليس الأمر واقفا عند هذا الحد أيها الإخوة، إن ذلك الانحلال قد أدى إلى انحلال أشد، إلى انحلال الأسر، فصارت الأسر متفككة تمام التفكك، حتى أن الرجل لا يلتقي بزوجه إلا مرة كل يوم أو مرة كل أسبوع، والولد لا يكاد يرى والديه، والوالدان لا يرون الأولاد إلا دماما، وحتى صار هناك مما تعرف عليه القوم أن يقضوا إجازة نهاية الأسبوع بعيدا عن ضجة الأطفال. وقد كتبت الصحف في عام 1977 قضية من أغرب القضايا حدثت في المجتمع الإنجليزي المتقدم، ذلك وهي مثل لما يحدث ويتكرر في تلك المجتمعات، ذلك أن أبا وأما زعموا أنهم يقضون إجازتهم الأسبوعية خارج البلدة، فتركوا أطفالهم الثلاثة داخل البيت وتركوا معهم الكلاب التي يستأنسونها، وبعد أن عادوا من إجازتهم وجد الأطفال ميتين ووجدت الكلاب أحياء. فلما جرى التحقيق تبين أن الأبوين الكريمين قد تركوا طعاما للكلاب ونسوا أن يتركوا طعاما للأطفال. هكذا صارت حياة الغرب، وهكذا يسير الفرد إذا بلغ سنا معينة منبوذا في ذلك المجتمع لا يعرفه ابن ولا بنت، وإنما يسارع هو أو تسارع الأسرة إلى وضعه في ملاذ العجزة حتى يجد شيئا من الرعاية التي يفتقدها في بيته، فلا يكاد يرى أحدا من أبنائه أو أحفاده. هكذا صارت الحياة في الغرب وقريبا منها حياة الشرق أيها الإخوة. وفي الاتحاد السوفيتي أتى بي صديق من الأصدقاء الذين زاروا ذلك المكان، وكان في صحبة رئيس من الرؤساء، يقول إنه في ذلك الحين في الستينات كان ذلك الرئيس قد وصم بالكفر والخروج على الإسلام، فأراد أن يثبت لأمته وللناس أنه لا يزال على الإسلام، فطلب من الرئيس خروشوف أن يؤدي صلاة الجمعة في مسجد موسكو. ولما كان هذا المسجد لم يفتح منذ 50 عاما وتحت إلحاح هذا الرئيس وتطويره الأمر لرئيس روسيا أن الأمر سياسي بحت لدني، فقد أمر رئيس روسيا بفتح المسجد لأداء الصلاة، وأصدر الأمر في نفس اليوم الذي سوف تؤدى فيه الصلاة أو في يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. وبعد أن جادل رئيس البلد المسلم بأن يؤدي الصلاة إلى يوم الأحد حتى يكون تكون هناك عطلة، فلما قال له إن الجمعة هي المقررة للصلاة قال له أصدر قرارا جمهوريا بتأجيل الجمعة إلى يوم الأحد أو بجعل صلاة الجمعة في يوم الأحد. وبعد جهد جديد أقرروا بأنه لا بد أن تصلى في يوم الجمعة، ففتح المسجد ووجد أنه غير لائق أبدا لاستقبال أي أحد ولا حتى لانقلابه بالزيت، فأتي بمجموعة كبيرة لتقوم بطلاء ذلك المسجد بالزيت، وتم الطلاء قبيل الصلاة. ولما اقتربت الصلاة بحثوا عمن يصلي مع هؤلاء حتى يبدو أن هناك إسلام هناك كذلك، فلم يجد تأثر بفرقتين مصلحيتين بعد أن أفهموها سلبية الصلاة لتشارك في الصلاة. يقول محدثي إنه اكتشف ذلك من أن لبس هؤلاء كان مشابها للبس كل واحد ملابس مشابه للبس الآخر في اللون وفي التفصيل، لكنهم يلبسون ثيابا من تفصيل واحد، بحيث أن القصير يبدو عليه الثياب طويلا والطويل يبدو عليه الثياب قصيرا، وبحيث أنهم يلبسوا أحذية من مقاس واحد، فصار بعضهم يسير بالحذاء وقدمه تخرج منه، والآخر يمشي بالحذاء لا يكاد يستطيع ذلك. المهم هدي بالفرقتين المصلحيتين وبأداء الصلاة مع الرئيس المسلم. وقعد الخطيب على المنبر فسأل ماذا يحب هذا الرئيس، قال إنه يحب الفخر لأنه فرعوني الفخر. فوقف الإمام على المنبر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بيه عليه الصلاة والسلام، وأبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب التهوية لأنه ظن أن ذلك يرضي فرعونية ذلك الشخص. ولما انتقلوا بعد ذلك إلى مسجد آخر في مقاطعة أخرى أو في جمهورية أخرى طلبوا الصلاة مرة أخرى، تأدت معهم الصلاة نفس الفرقتين المصلحيتين. هكذا انتهى الدين في الاتحاد السوفيتي، وهكذا صار الدين في الغرب. الدين في الاتحاد السوفيتي مخلوق كل الخلق، والدين في الغرب شكل لا موضوع له ولا قيمة له. هذه هي بعض الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الغرب، وتلك بعض الأوضاع الاجتماعية التي يعيشها الشرق، وتغلق تلك وهذه بنظريات مختلفة يقول بها بعض ممن يسموهم بالمفكرين والفلاسفة. لكن الأمر أيها الإخوة كما ترون من الواقع الذي يعيشه هؤلاء وأولئك هو إفلاس كامل، إفلاس كامل وطغاء كامل وهواء كامل، ولا يكاد أو لا تكاد تجد شخصا هناك تجد في وجهه أو في قلبه سعادة. إنه يحاول أن يخفي الشقاء الدفين في قلبه بما يشرب من مسكرات ومن مخدرات ومن أنواع للخمور، وفي إحصائيات تجد أرقاما رهيبة لما يدفع من أثمان لتلك الخمور ولتلك المسكرات في تلك البلاد، وحوادث كثيرة تقع من جراء ذلك. كل ذلك لأن المجتمعات تعيش تعاسفا حقيقية تحاول أن تخفيها وراء ألوان السكر ووراء ألوان العرقدة ووراء ألوان الانحلال التي كلما تعمقوا فيها كلما ازدادوا شقاء. وهنا أيها الإخوة نجد أن العالم كله كأنما يقف مترقبا لشيء، كأنما هو في ظلام يترقب طلوع الفجر، كأنما هو في ربس ينتظر وجود الظهر، كأنما هو حتى الباطل الذي يعيش فيه تتشوق إلى الحق. العالم كله أيها الإخوة بأنظمته المختلفة يعيش فراغا ويعيش تعاسة ويعيش شقاء، ولا مخرج منه إلا إلى النور الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إلى النور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ذلك النور أيها الإخوة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي حمله معه صحابته الكرام، حملوه نظاما سياسيا، وحملوه نظاما اجتماعيا، وحملوه نظاما اقتصاديا، وحملوه قبل ذلك عقيدة ينشرونها على الناس يجد فيها الناس حاجتهم، ويجد فيها الناس شوقهم، ويجد فيها الناس ما يسقون إليه من راحة وطمأنينة وهدوء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجدوا هذا كله في عقيدة الإسلام، في منطقة في جنوب شرق آسيا وفي منطقة في إفريقيا وفي كثير من المناطق الأخرى دخل الناس أفواجا لما رأوا أخلاق المسلمين في تعاملهم وبخاصة تجار ذلك الزمن الذين كانوا يعرفون الصدق والأمانة وكانوا يعرفون الوفاء وكانوا يعرفون حسن التعامل فرأى الناس فيهم هذه الأخلاق الكريمة فدخلوا في دين الله أفواجا وعرفوا نور الإسلام من خلال ما عرفوا من هؤلاء الناس في سيرهم وفي تعاملهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم وانتشر الإسلام أيها الإخوة في أقل من نصف قرن قبل نصف الدنيا انتشر الإسلام بعقيدة الإسلام المبسطة بعقيدة الإسلام الواضحة التي لا تعقيد فيها ولا تثليث التي لا رهبانية فيها ولا وساطة بين الله وبين عباده انتشرت عقيدة الإسلام البسيطة الواضحة في أرجاء الأرض وانتشر معها أخلاق الإسلام القادرة وانتشرت معه أنظمته القويمة في جميع المجالات وعرف الناس دين الله سبحانه وتعالى وأقبلوا عليه واقتلوه بكل عزيز وغال وقدموه للناس ولم يحاربوا إلا إزالة للأحجار التي تقف في طريق الدعوة أزالوا تلك الأحجار ليصل الخير إلى الناس أزالوا تلك الأحجار التي كانت تحول بين الناس وبين نور الله سبحانه وتعالى وامتد نور الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتوالت خلافات الإسلام حتى كانت الخلافة العثمانية الأخيرة التي سمعتم كثيرا من الخير عنها والتي كان من المفروض أن أشارك فيها لكن حيل بيني وبين الحضور في تلك الفترة فعرف الناس هذه الخلافة وعادت خلافة الإسلام أكثر من 1000 عام تحكم الناس بدين الله سبحانه وتعالى ويعرفها الفقهاء بأنها خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وقيادة الدنيا خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين اثنين حراسة الدين وقيادة الدنيا لكن قوما من قومنا أنكروا النصف الثاني للخلافة وقالوا إن مهمتنا فقط هي حراسة الدين ولا ليتهم حرسوا الدين وأرادوا أن ينزعوا من خلافة الإسلام نصفها الآخر وهو سيادة الدنيا بهذا الدين وكان إسقاط الخلافة الإسلامية على يدي واحد ممن تسمى بأسماء المسلمين لكنه حمل في الوقت نفسه اسم الكافرين كان إسقاط الخلافة الإسلامية على يدي مصطفى كمال ولا أود أن أخرج عن موضوعي إلى هذا الحديث لكني أود أن أقدم لكم وثيقة تدمغ ذلك الإنسان حتى يسقط من عيون أولئك الذين تشبهوا به أو أرادوا أن يتشبهوا به أو الذين اعتبروه مثلهم الأعلى لقد نشرت جريدة ساندي تايمز في عدد من أعدادها في عام 1968 وثيقة خطيرة تعد من أخطر الوثائق أستأذنكم في قراءتها لتعرفوا من هو مصطفى كمال ومن هو ذلك الرجل الذي أرادوا أن يتشبهوا به ولأثني على ذلك حديثي بعد ذلك تقول الصحيفة صحيفة الصحيفتين تقول إنه في نوفمبر عام 1938 كان جمال أتاتورك رئيس تركيا يرقد على فراش الموت وعلى امتداد 15 عاما حاول أتاتورك بدكتاتورية صارمة أن يجرجل تركيا رغم أنفها وأن يدخلها إلى القرن 20 ومنع لباس التربوط والحجاب وحطم سلطان الدين وأدخل نظام اللغة التركية بالحروف اللاتينية وعندما رقد أتاتورك على فراش الموت كان يخشى أولا أن لا يجد شخصا يقبله قائلا على استمرار هذا العمل الذي بدأ فاستدعى السفير بيري نورين السفير البريطاني إلى قصر الرئاسة في اسطنبول استدعى كمان استدعى السفير البريطاني وببريطانيا يومئذ إسقاط الخلافة الإسلامية. أما ما دار بينهما أي بين الرئيس والسفير فقد ظل سرا أكثر من 30 عاما، وها هو اليوم يكشف النقاب عنه لأول مرة على يد دير دكتور عن حياة والده السير بيرسون دكتور. وقد كان بين أوراق دكتور بقية بعث بها بيريس لورين إلى النور هالناتر ودير خارجية، وربما كانت هذه البقية أغرب وثيقة تاريخية في التاريخ البريطاني المعاصر على الإطلاق، ففيها يروي دورين تفاصيل مقابلته غير المحدودة مع الدكتاتور المقتدر. يقول السفير البريطاني: عندما وصلت وجدت صاحب البقالة يجلس على فراشه تسنده بعض الوسائل ويحيط به طبيب وممرضتان، وما أن دخلت حتى نام الرئيس الطبيب والممرضتين قائلا لهم إنه سيضرب له الجرس المحتاج إليهم. وعندئذ بدأ فقامته يتحدث ببطء ولكن بعناية شديدة، وقال لي إنه أرسل في طلبي أي في طلب السفير البريطاني لأنه أن يريد أن يطلب منه طلبا عادلا راضيا أن يعطيه جوابه عليه بطريقة قاطعة. ويقول السفير: ولقد كانت صداقتي ونصيحتي إليه هي الوحيدة التي كانت ثابتة لا تتغير، وكان هذا هو السبب الذي جعله يستشيرني في مناسبات متعددة بحرية تامة كما لو كنت وزيرا في مجلس الوزراء التركي. ولقد كان من سلطانه كرئيس الجمهورية أن يختار خليفة له قبل وفاته، وقد كانت أخلص رغبة له هو أن أخلصه أي السفير البريطاني في منصب الرئيس. بحث الدنيا كلها لم يجد مسلما يصلح لمنصب رئيس الجمهورية ولا مواطنا يصلح لهذا المنصب، فاستدعى سفير بريطانيا العظمى ليرشحه رئيسا لجمهورية تركيا خلفا له تحت أي معيار من المعايير. بما يسمى مثل هذا التقرب؟ تحت المعيار الوطني يعد خيانة عظمى، تحت المعيار الإسلامي يعد خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. وبعد بضع دقائق من التفكير الصادق قلت لفقامته ان جوابي هو ان يعاجل تماما عن ان اجد الكلمات التي تعبر عن مشاعري مثل او بما فيه الكتابه، وبالفعل فقد كانت مشاعري في هذه اللحظه محدوده باعمق مما استطيع ان اذكر انني احسنت من قبل اي وقت اخر في حياتي فبهذا الاقتراح أطال فقامته لجنة فريدا من التلاعب والمريح لا لتقصي تحدث وإنما للسياسة الخارجية بحكومة صاحب الجلالة إلى آخر ما قال. ويقول إنه أرسل يسأل الحكومة البريطانية عما يفعل في مثل هذا الاقتراح، فطلبت إليه أن يعتذر في لباقة ولطف عن قبول ذلك المنصب. هذا هو مصطفى كمال الذي طبع منه في مصر طبعتين ملقحتين ولا ندري ماذا يجري بعدها. أيها الإخوة الكرام، سقطت الخلافة الإسلامية منذ أكثر من نصف قرن، وأحس المسلمون الفراغ، وأحسوا أن العقد الذي كان يجمعهم قد انفرق، أو أن الأمة الرؤومة التي كانت تجمع أبناءها حولها قد ولت أو طحنت. فحتى لذلك المسلمون وعبروا عن ذلك في كثير من أحاديثهم وكثير من أفعالهم، لكن الفعل الإيجابي الوحيد الذي كان ثمرة هذا الإلغاء أو ثمرة هذا العدوان على الخلافة الإسلامية تمثل في إنشاء جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928، حيث نص مؤسسها رحمه الله على أن إقامة الخلافة الإسلامية هي بعض غايات هذه الجماعة، أو أن إعادتها من جديد هو بعض غاياتها، وإن قرر في نفس الوقت أن دون ذلك خطوات وخطوات. ذلك أنه كان يعلم ببصيرته رحمه الله ما يقف في وجه عودة تلك الخلافة، ولقد ومنذ أحس الغرب وأحس الشرق أن هناك اتجاها إسلاميا في المنطقة إلى عودة الخلافة من جديد على الطبقة الإسلامية في المنطقة تحاول استقطاب كأستها وإزالتها من الوجود. لكن عناية الله كانت ويد الله كانت فوق أيديهم ورد الله كيدهم إلى نحورهم. ووجودكم في هذا المكان ووجود غيركم في أمكنة أخرى مؤكدة لذلك. ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين. أيها الإخوة الكرام، إن العالم الذي أفلت من الحضارة الغربية والحضارة الشرقية ينتظر حضارة الإسلام، تلك الحضارة التي امتدت إلى ربوعه يوم كانت الأندلس جزءاً من أراضي الإسلام، يوم كان في الأندلس من المتاجر ومن الجامعات ومن منابر النور ما تعلم الغرب على أيديهم، ما انتشر به علمه بعد ذلك وما عرف به الطريق إلى الحضارة من خلال ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن ذلك العالم المضطرب الذي قال فيه القائل الشرق مضطرب الجوانح سائر والغرب يهجر كالخضم المزبد، إني أرى نارا أعدها في بها وثقابها لكنها لم توقد. ذلك العالم المضطرب الذي يقترب من حادة الهاوية إفلاتا في كل جانب ينتظر منا أو ينتظرنا لنقدم إليه شيئا جديدا يعرف به الطريق إلى الإسلام، يعرف به الطريق إلى النور، ويعرف به الطريق إلى السعادة بعد أن طال به الشقاء. وقد يقول قائل إنكم أناس غير عمليين تكلموننا دائما في العموميات وتطالبون بتطبيق الشريعة ولا تقدمون مثلا عمليا لذلك التطبيق. من أجل ذلك أيها الإخوة جئتكم اليوم بشيء عملي هو في الوقت نفسه رد على هؤلاء الذين اتهمونا بأننا نطلق الشعارات أو نطلق الأقوال بغير أن يكون لدينا دليل عملي للتطبيق. جئتكم بنص لدستور إسلامي صالح للتطبيق، في أي وقت سوف أتلو عليكم مقدمته وبعض موادته ليعلم الناس أن لدينا من الخير خير مما عند الشرق والغرب، وليعلم الناس أن جادون حين ندعوهم إلى شريعة الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن أمتنا المجاهدة التي تقدم اليوم كما قدمت بالأمس أروع ملاحم التضحية والفداء والجهاد، والتي كان دماء أكبر شبابها تروى تلك الأرض الطيبة يبتغي إعلان كلمة الله وتحكيم طبع الله. إن أمتنا المجاهدة التي اتصل رب شهدائها اليوم برب شهداء الدعوة بالأمس القريب واتصل بركبان النور في الأمس البعيد، إن أمتنا المجاهدة التي تستعد من خلال جهادها لخوض معركة الإيمان والكفر في أفغانستان ولتسلك الطريق إلى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخططا بالأسلاح والدماء، إن أمتنا المجاهدة إيمانا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لا نفرق بين أحد منهم، وأيضا منها بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الناس أمة واحدة أفضلها عند الله أتقاها، وتسقط حواجز الحدود والقوميات والعصبيات، واللغة العربية لغتها الرسمية، وتعمل الدولة على نشرها والارتقاء بها. مادة 3 تستمد شرعية السلطة من 1 إقامتها لشرع الله، 2 رضا الأمة بها، ولها حق الطاعة وحق النصرة فضلا عن حراسة الوجدان ما أطاعت الله ورسوله. مادة 4 الحرية فريضة، ممارستها حق فردي ووظيفة اجتماعية، وتشمل حرية الاعتقاد والحرية الشخصية إلى آخر أنواع الحريات. مادة 5 صيانة الدين والنفس والعرض والعقل والمال، صيانة الدين والنفس والعرض والعقل والمال ضرورة، والعدوان على أي منها جريمة، ولا يطل دم في الإسلام، وتلتزم الدولة بتعويض من لم يعرف أو من عدس. ثم تتكلم عن التعريف إلى آخره وحرمة المساكن. وبعد ذلك أذكر لكم نهاية هذه المواد. أحكام عامة وانتقالية، يعمل بهذا الإعلان فور صدوره وإعلانه، ويسقط على الفور كل نص دستوري أو قانوني مخالف، وتتولى القيادة الجديدة حكم البلاد لحين صدور الدستور الدائم واختيار مجلس الشورى ورئيس البلاد. تجري على الفور تصفية السجون والمعتقلات، وتجري على الفور كذلك محاكمة المسؤولين عن جرائم التعذيب والسجن والاعتقال بغير حق. مادة 47 لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا تفسي النصوص على الجرائم السابقة إلا ما كان مجبرا منها بنصوص الشريعة القطعية. مادة 48 القيادة فترة الانتقال تلتزم أحكام الشريعة وأحكام هذا الإعلان، ويقعن في قرارتها أمام المحكمة الدستورية الشرعية العليا عند الاقتضاء. مادة 49 الوحي قرآنا وسنة فوق الدستور، ويرجع إليه في كل ما جاء مخالفا له أو فيما سكت عليه في هذا الإعلان. هذا بعض ما ذكرنا وما قدمنا لنقول لقومنا إن بضاعتنا والحمد لله بضاعة ربانية مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله استمدادا واستنباطا، وإننا جاهدون بإذن الله لأن نقدم لقومنا في كل مجال من المجالات الحل الإسلامي المستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله، وأن ما يدعيه القوم من أن شريعة الله سبحانه وتعالى لم تعمل أو لم تطبق إلا فترة قصيرة من الزمان هذا ادعاء باطل، لأنهم ينظرون إلى دائرة ضيقة هي دائرة ما وقع من بعض المظالم من بعض الحكام، ويتركون الدائرة الواسعة لشريعة الله في مجال العقيدة وفي مجال الأخلاق وفي مجال النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي والنظام السياسي، يتركون ذلك كله ويركزون على دائرة ضيقة وعلى فترات قصيرة من التاريخ الإسلامي وقعت فيه بعض المظالم، بيد أننا نقول لهم فوق ذلك حتى في تلك الفترات التي وقعت فيها تلك المظالم كانت القاعدة الشعبية الإسلامية العريضة كانت بخير، وكانت تؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان العلماء يمثلون ضمير هذه الأمة ووجدانها. وفي حوار بين أحد هؤلاء العلماء وبين أحد الخلفاء، وأمسك عن الأسماء، في حوار جرى مثل هذا الحديث الذي قال فيه ذلك الخليفة لذلك العالم: لما لم تحضر إلينا؟ قال له: ما بي حاجة إليك. قال له: قل لي يا فلان، للعالم، لما لقاه الموت؟ قال له: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فخشيتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال له: يا فلان، فأين أجد مكاني؟ قال له: ابحث عن مكانك في قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال له: فأين رحمة الله؟ قال له: قريب من المحسنين. قال له: عظني. قال له: أو تعفني؟ قال له: لا. قال له: إن آباءك قد أخذوا هذا الملك بحد السيف وقهروا الناس، فلو رددتم الملك على الناس مرة أخرى. هكذا كان العلماء يقولون كلمة الحق، وكانوا يعبرون عن ضمير الأمة المسلمة التي بقيت في مجموعها قائمة بشرع الله سبحانه وتعالى مطبقة له في أكثر المجالات. ولئن عطل في بعض المجالات فقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم في وجه ذلك التعطيل أو يقوم في وجه تلك المظالم إنكارا عليها. وكان العلماء وكان غيرهم يطبقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقوله عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أيها الإخوة، ذلك مثل مما نحمله للناس من خير، وما نعده لنكون بإذن الله سبحانه وتعالى كما أراد الله لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما كيف نصل إلى ذلك ففي ذلك حديث طويل، أكتفي فيه بأن أشير إلى الآيات الكريمة التي تلاها القارئ الكريم قبل بداية هذه الكلمات، ابتداء من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثلاث دوائر أيها الإخوة، ثلاث دوائر من المسؤولية ترسمها هذه الآيات الكريمة. أما الدائرة الأولى فمسؤوليتنا مع الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومسؤولية أخرى تجاه إخوتنا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومسؤولية ثالثة هي مسؤوليتنا قبل المجتمع: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وسوف أتكلم في الدائرة الأولى، فإن اتسع الوقت تكلمت في الدائرتين الأخرين، وإن لم يتسع فأرجو المغفرة والمعذرة إن شاء الله. أما الدائرة الأولى أيها الإخوة، وهي دائرة صلتنا بالله سبحانه وتعالى، فإني أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا التقوى. والتقوى أيها الإخوة كلمة تسمعونها كثيرا، تسمعونها مع كل خطبة تقريبا، فيقول الخطيب اتقوا الله، لكننا لا نفكر فيها إلا قليلا. ما هي التقوى؟ إن أول التقوى أيها الإخوة هي تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنسأل أنفسنا أيها الإخوة: هل بلغنا في صلتنا بالله حتى تقوى القلوب؟ لنسأل أنفسنا هذا السؤال لنعلم: هل نصلح لوراثة هذا العالم؟ هل نصلح لنكون شهداء على الناس؟ هل نصلح لنكون أساتذة هذا العالم وموجهيه؟ تقوى القلوب أيها الإخوة تقوم على عناصر ثلاثة: أما العنصر الأول فهو حب الله، وأما العنصر الثاني فهو الخوف من الله، وأما العنصر الثالث فهو الرجاء من الله. أما حب الله أيها الإخوة فقد جاء في مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن ينبغي أن يكون أشد حبا لله من كل شيء في الوجود ومن كل شخص في الوجود. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قبل عشر دقائق تنتهي بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الدائرة الأولى دائرة تقوى الله، وقلنا إنه لا بد أن تقوم هذه التقوى في القلوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف، ويقول في حديث آخر ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فينبغي أن نبدأ بالتقوى من القلوب أيها الإخوة. وقد قلت إن تقوى القلوب تقوم أولا على حب الله سبحانه وتعالى أحب من أي شيء في الوجود، فلا ثم كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فينبغي أن يكون حب الله وحب رسوله في قلوبنا أكبر من كل شيء في الوجود. قد يقول قائل إن إيماني ضعيف وإنني أريد أن أستزيد من حب الله، فكيف السبيل إلى ذلك؟ وأقول إجابة على هذا السؤال إن هناك سبيلين رئيسيين لذلك. أما السبيل الأول فهو التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى، التفكر فيما وهبنا الله سبحانه وتعالى من نعم وآلاء، التفكر في هذه النعم يزيدنا حبا لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان فطر في فطرته على أن يحب كل ما يسدي إليه الجميل. فإذا أتى إنسان إليك جميلا أحببته، فإذا أحببت هذا الإنسان فإنه كلما أسدى إليك جميلا آخر زدت حبا له كذلك. ورب الله سبحانه وتعالى يسدي لنا من الجميل ويسدي إلينا من المعروف ويفيض علينا من النعم ما لا نعد ولا نحصي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا هو الباب الأول لحب الله سبحانه وتعالى، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أحب الله لما يردوكم به من النعم. أما الباب الثاني أيها الإخوة فهو التفكر في أسماء الله وصفاته. فأنت فطرت في نفسك على أن تحب من في صفاته وأخلاقه شيء من الفضائل، فإذا كان هناك إنسان كريم فإنك تحب ذلك الكريم، تحب الإنسان الرحيم، تحب في الإنسان تلك الصفات الكريمة. وإذا كان للإنسان بعض هذه الصفات فإن لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا. إذا أحببت إنسانا لأنه كريم فالله أكرم، إن أحببت إنسانا لأنه عظيم فالله أعظم، إن أحببت إنسانا لأنه رحيم فالله أرحم الراحمين. وهكذا تجدون في صفات الله وأسمائه الحسنى ما يزيدكم حبا لله سبحانه وتعالى. ويضيق الوقت أيها الإخوة عن أن نشرح التفصيلات في هذا المجال، ولكننا نقول بعون الله سبحانه وتعالى ينبغي أولا حب الله، ينبغي ثانيا الخوف من الله، ينبغي ثالثا الرجاء بالله سبحانه وتعالى. إن اكتملت لك هذه العناصر الثلاثة فقد ولد في قلبك ذرة ويربط بالمعاصي، فيزداد قلبك إيمانا كلما زدت من الله تقربا بالطاعة لله سبحانه وتعالى. تأتي بعد ذلك الدائرة الثانية من دوائر المسؤولية، وهي مسؤوليتنا إذا إخوتنا. إننا ينبغي أن نستزيد من تلك الأخوة وأن نعلم أنها قرينة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي ذكر الإسلام على أنه نعمة في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قد ذكر الأخوة مقرونة بنعمتين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قرر النعمة مرتين ليقر في قلوبنا أيها الإخوة أن الأخوة نعمة كبرى ينبغي أن نحرص عليها وأن لا نفرط فيها، وأنها هي السياج الذي يحمينا ويحمي إيماننا ويحمي منا كل شيء عزيز في مواجهة ضربات الأعداء. وأن أعداءنا إنما يتسلطون أول ما يتسلطون على تلك الأخوة ليفرقوا بين الصفوف وليحاولوا أن يدبروا القلوب. إن أعداء الإسلام أيها الإخوة قد فطنوا أخيرا إلى هذه النعمة الكبيرة، فسعوا بين الجماعات الإسلامية بالشقاق، وسعوا داخل الجماعة الواحدة بالشقاق كذلك، وحاولوا أن يغيروا قلوب الإخوة بعضهم على بعض، وشغلوهم بالتفاهات وشغلوهم بالفروع يختلفون حولها وتعالى. فاحرصوا على دائرة الأخوة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذه الأخوة نعمة كبرى بعد نعمة الإيمان لنكون خطا واحدا في مواجهة أعدائنا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتأخر النصر قد يكون من بين أسبابه أن الصف أعوج وأن الصف لم ينتظم بعد وأنه بالتالي لا يستحق أن تتنزل عليه رحمات الله وفضل الله. فاحرصوا على أن يعود الصف بنيانا مرصوصا يواجه أعداء الله جميعا في الداخل والخارج على السواء. واعلموا أنكم بإيمانكم أولا وبأخوتكم ثانيا قادرون بإذن الله أن تقفوا في وجه كل تحد وفي وجه كل محاولة للقضاء على صحوة الإسلام التي من الله بها على هذه الأمة في هذا الجيل المبارك. أما الدائرة الثالثة أيها الإخوة فهي دائرة المسؤولية إذا مجتمعاتنا. إن الإسلام لا يعرف تلك السلبية القابلة التي تقول ونمالي، لا يعرف الإسلام تلك السلبية. ومن أجل ذلك نتمنى أن نكون جميعا أمة داعية إلى الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما من التي جاءت في الآخرة في الآية الأخرى فإنني أرجح أنها بيانية لا تبعيضية في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هي معناها ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير. أما كيف نكون جميعا أمة وليس كلنا قادرون على الدعوة باللسان؟ نقول إننا أمة داعية إلى الخير بسلوكها، إننا أمة داعية للخير بأخلاقها، إننا أمة داعية للخير بالواقع الذي تعيشه بالإسلام الذي تعيشه. نحن بهذا جميعا أمة داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. لا بد أن نأخذ الموقف الإيجابي أيها الإخوة وأن لا نقف ساكتين إذا منكر في مجتمعاتنا. إنه يوم تنقلب هذه الأمة إلى أمة حريصة على كل معروف ناهية عن كل منكر. إنه اليوم الذي سيتحقق فيه نصر الإسلام بإذن الله. وأطمئنكم أيها الإخوة أنه رغم كل ما يعمل لتأخير هذا النصر الأكيد فإنه آت لا ريب فيه، لأن هناك قوانين ثلاثة تعمل في هذا المجال. أما القانون الأول فهو الذي غفل عنه الذين يكيدون للإسلام أن لكل فعل رد فعل مساويا له بالقوة ومضادا له بالاتجاه. وهذا ثبت من كل ضربة وجهت إلى الحركة الإسلامية كانت تعقبها صحوة ما بعدها صحوة. فليعلموا أن كل ما يكيدون به مردود عليهم وأنه سوف يفرض رد فعل أقوى مما يكيدون وأشد مما ينكرون. فليحذروا أن يكيدوا لأنفسهم قبل أن يكيدوا لنا، وليعلموا أنهم ينكرون لأنفسهم قبل أن ينكرون بنا. أما القانون الثاني أيها الإخوة فهو قانون بقاء الأصلح، وهو الذي جاء في قوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وأما القانون الثالث فهو قانون الاستخلاف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. فمن خلال هذه القوانين الثلاثة ننتظر فضل الله وننتظر رسول الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وتردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لفضيلة الأستاذ الدكتور المستشار علي جريشة، وهو يبصرنا بدورنا ويبصر الأمة المسلمة بالدور المطلوب خاصة بعد أن أفلت الغرب بما دعمه من ديمقراطية زائفة أو رأسمالية قابلة، وبعد أن أفلت الشرق كذلك بما دعمه من شيوعية ملحدة أو اشتراكية جارحة. وهو مجتمعهم يئن تحت وطأة الانحلال والإباحية
التنفيذ عن الكف في المجالين السياسي والاقتصادي، ناهيك عن انحلال الاسر وتفكك البيوت. ويطل سؤال: فما الحل اذا؟ واجاب فضيلة الدكتور: انه في هذا النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتحول على ايدي صحابته الى نظام سياسي ونظام اقتصادي ونظام اجتماعي ونظام عقيدي ونظام اخلاقي. وقامت نهضة للعودة بهذا النور ممثلا في التيار الذي اراد ان يعيد الخلافة الاسلامية. وقف امامه تيار الطاغوت في قوة يستحسن هذا الفهم ويمحو هذا التصور. ولكن الدكتور الفاضل اضاف الينا ان هذا الدور المفقود نصل اليه عبر دوائر ثلاثة: مسؤوليتنا امام الله عز وجل، حبا لله وخوفا من الله ورجاء في الله عز وجل. مسؤوليتنا تجاه اخوتنا القوة التي تنقلب الى قوة نواجه بها قوى الارض، ومسؤوليتنا امام مجتمعنا لاننا امة تدعو الى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. جزا الله عز وجل فضيلة الاستاذ الدكتور عبي جريشة لقاء هذا الحديث الذي تبصرنا به بدورنا وتبصر امتنا بدورها الغائب عن فهمها اليوم. دعوة عامة تدعوكم جمعية الرواد الاسلامية لحضور حقها الختامي لانشطة الجمعية حول قضية افضال الثاني وتوزيع الجوائز، وذلك يوم الاثنين 19 من شعبان 1406 هجرية الواقف 28/4/1986 بنادي المحطة بالشطي شارع بورسعيد. المواعيد من 10 إلى 2 للسيدات، 3-9 للرجال. ولأول مرة يعرض أفلام فيديو وسينما عن جهاد الأبطال. أسرة مسجد الدعوة بعزة سكينة العوالي تدعو الإخوة لحضور حفل دفاع الأخ يوسف رجب مهدي، وذلك عقب صلاة المغرب يوم الخميس بعد غد 8 من شعبان 17 من إبريل إن شاء الله. ولنا لقاء الآن مع أستاذنا الفاضل محمد عبد المنعم، فليتفضل.
عليكم كثيرا، بل قد اصاب اخونا الحبيب الكريم الذي طالما اشتقنا لرؤياه وطالما اشتقنا كذلك لسماعه فضيلة المستشار الدكتور علي بريشة، اصاب وجزاه الله خير الجزاء لقاء هذه التوعية الطيبة الكريمة لقضايا امتنا الاسلامية وقضايا الامة الاسلامية وهمومها كثيرة. فاذا دخلنا الى هموم في الداخل وقضايا في الداخل نجد انه بفضل الله تبارك وتعالى حضر حكم محكمة القضاء الإداري بإصدار مجلة الدعوة وبإيقاف القرار الغاشم الصادر من وزارة الاتصال بتعطيل أعمال الشركة الإسلامية المساهمة للنشر والتوزيع الخاصة بإصدارها. لعلنا نسعد جميعا برؤيتها ومشاهدة أو متابعتها والاستفادة منها والاستضاءة بنورها قريبا إن شاء الله. كما كان الإخوة الكرام جميعا بانتقادات النقابة العامة الأطباء ونقابة الإسكندرية الفرعية وكثير من النقابات الفرعية، ويبقى أن يحملوا الأمانة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينهم عليها. فلم يكن فوزهم هذا عارضا في ذاته ولم يكون، إنما كان وسائل القلب ولا زال وسيلة من وسائل خدمة إخوانهم وإعطاء الوجه المشرف المنير كما تفضل أستاذنا بالقدوة الحسنة بالأسوة الطيبة برعاية حق الله تبارك وتعالى برعاية المال العام بتقديم الخدمة العامة بالوجه الوطيء المسلم أيا كان موقعهم. نسأل الله لهم أن يعينهم على أداءهم بصبره، وهم يعلمون جميعا أنهم ما ميزوا عن سائر إخوانهم وزملائهم بشيء إلا أن الله قد جعلهم أثقل حملا. في مقابل كثير من هذه المظاهر تبدو بعض مظاهر الغفلة، منها أن الوجود الاقتصادية جاءت إسرائيل حتى ما نشرت إحدى الصحف اليوم، جاءت تقول في بعض محلات البقالة في حي الزمان في القاهرة ترويجا لبعض المواد الغذائية التي ستصدر وستستورد من إسرائيل. هذا أمر بالإضافة إلى بعض مظاهر الغفلة الأخرى التي تبدو في تلك المطاعم التي يتهاداها الناس في العلم، وهم لا يعلمون أن كثيرا منها به إما سوء طباعة أو تحريف في الآلات، فنحذر إخواننا منها ونرجو أن نتوقف عن هذه العادة، عادة إهداء المصاحف المعلبة. وإذا أردنا أن نهدي مصاحف لم تكن المصاحف المجردة بعد أن نتقطعها ونطمئن إليها. أقول وعودة إلى هموم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية المضيعة المفتتة المفككة صاحبة الدم المقدور صاحبة أرخص الدماء. وما العدوان الأمريكي اليوم على ليبيا ببعيد مع كل إدانتنا لهذا الأحمق الأخرق المتربص الطاغية المتكبر المتدبر الذي نستنطر عليه سخط الله تبارك وتعالى، وندعو الله عليه آناء الليل وأطراف النهار أن يبيده وأن يزيله وأن يجتده من جذوره مع كل هذا السخط عليه. وهو الذي جر كما جر كثير من الطغاة شعوبهم إلى الولايات وإلى الدمار وإلى الهلاك. ولا أشك أن الطائرة تنتقل بانتظار أن يقلع في أي لحظة أو أخرى فرارا بجسده كما يفر الجبناء الطغاة في كل مكان وزمان. مع كل إدانتنا له ندين كذلك وبنفس القوة والسعه هذا العدوان الأمريكي الطيبية الأهيم. فإنما اكتأت العدوان الأمريكي استمرارا للمخططات الطيبية واستعرارا لقوة البطش الأمريكية وإنزالا للرعب في الدول الإسلامية وتهديد من تسول له نفسه التفكير في مجابهة المخططات الأمريكية في المنطقة الإسلامية. ولقد قالها هذا الرجل الصليبي المتغطرس المتعصب المتجبر الكافر ريغان يوم دعا الناس لانتخابه عام 1980، قال بالحرف الواحد: انتخبوني أقودها بكم صليبية أخرى. نفس الكلمة وبترجمتها الإنجليزية. ولا زال يمعن بذلك. لا نفرح بضرب ليبيا، إنما ضرب الشعب. نعم هو شعب مستخف به، فاستخف الله فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين، بيد أنهم أطفالا، بيد أن بهم شيوخا، بيد أن بهم ما زال أناس، ولقد عشنا هناك ربحا من الزمن. يستمطرون اللعنات آناء الليل وأطراف النهار على هذا الطاغية اللئيم المتجبر. نقول إننا ندين هذا لأنه حينما ندينه إننا نكون كمن قال إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فبالأمس أو باليوم دور ليبيا، ولربما يأتي الدور علينا في الغد القريب. إذا هي أبواب مخططة وهي استمرار لسياسة الهيمنة والسيطرة الأمريكية وفرض للتبعية وفرض للإذلال والامتثال للشعوب. هذا الحادث كذلك يؤكد أن هؤلاء الذين يدعون الحرية والحفاظ على حقوق الإنسان هم أول من يسفكون دماء المدنيين والمعوقين والأرض والمستشفيات والشيوخ والأبطال والعجزة، ثم هم بعد ذلك يدعون إلى إبادة الإرهاب والتطرف، وهم من في مقدمة من يرهبون الناس ومن يعملون فيهم صروف المكان والعبادة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يفعل ذلك لأمتنا الإسلامية سواء كان من أبنائها أو المغيرين عليها. نقول والأمور كذلك تحيط كان أن تحال فلول العلمانية مع فلول الإلحاد في إسقاط حسن الترابي في الانتخابات التي جرت انتخاب الجمعية التأسيسية للسودان. ورغم كل ذلك فقد فازت الجبهة الإسلامية هناك بعشرين مقعدا في الجبهة التأسيسية، وهذا يدل على مدى إحاطة المخططات العلمانية والشيوعية وتحالفهم على مواجهة الحركات والوعي الإسلامي في كل مكان. أيها الإخوة، عليك سؤال، ما رد الفعل المطلوب؟ لابد من الوعي بمخططات الصليبية والشيوعية، لابد من الوعي بإسلامنا كما تفضل أستاذنا الجليل، لابد كذلك من الوعي بأمراضنا وكيفية علاجها، لابد كذلك من الوعي بأهمية تضامننا وتجمعنا على الفهم الصحيح والرأي الصحيح كذلك. أيها الإخوة، في النهاية نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيح هذه الغمة عن أمتنا، وأن تعود كما أراد الله لها خير أمة أخرجت للناس. اللهم من كذب فكذب، ومن ضر علينا فخذ، ومن أرادنا بسوء فرده عليه فإنه لا يعظم عليك رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بالأمريكيين، اللهم عليك بالروس المجانين، اللهم عليك بكل طاغية ومتضرر، اللهم احفظهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، صلب عليهم عاجلا نقمة اليوم أو غدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، انصرنا عليهم نصرا عاجلا مؤيدا. اللهم ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فرق الطور، ولي من أمر المسلمين أمرا فتح